بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. خلق سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه، وأوجدهم ليوحدوه، وبرأهم لينيبوا إليه ويتوبوا. لم يخلق الخلق عبثا، ولم يوجدهم سدى، وإنما أوجدهم لغاية عظيمة وأمر جلل، وهو أن يوحدوه تبارك وتعالى ويخلصوا له الدين. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأجل هذا أوجدهم، ومن أجل تحقيقه خلقهم، ولهذا كان التوحيد أهم المهمات وأعظم الغايات وأجل المطالب على الإطلاق، وكان أولى الأمور التي ينبغي أن يعتني بها العبد تعلما وتحقيقا. وموضوع لقائنا هذا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وهو موضوع واسع كتبت فيه مصنفات وأفردت فيه مؤلفات وعقد في بيانه مجالس مطولات، لكنني أشير في لقائنا هذا إلى بعض الأصول العامة التي تتعلق بمنهج أهل السنة رحمهم الله تعالى، ونهجهم وطريقتهم في هذا الباب العظيم، وأكتفي بعشرة أصول. الأول: أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أجل المطالب وأعظم الغايات وأنبل المقاصد، فليس في الأهداف والمقاصد والغايات ما هو أعظم منه، فهو أجلها وأعظمها وأرفعها، وكيف لا يكون كذلك وهو مقصود الخلق، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه، فهو أعظم غاية وأجل مقصد على الإطلاق. الأمر الثاني: أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أول ما ينبغي أن يبدأ به، هو أول ما ينبغي أن يبدأ به تعلما وتعليما ودعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا، فهو المقدم على غيره، والذي يبدأ به بالتعلم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فبالتوحيد يبدأ، والتوحيد أولا قبل كل شيء، لأنه الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، والأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولا يكون عمل من الأعمال متقبل إلا إذا أقيم على هذا الأصل وارتكز على هذا الأساس المتين. فبالتوحيد تصح الأعمال وتقبل، وبدونه تكون حابطة باطلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثالثا، التوحيد هو محور دعوة الرسل وزبدة رسالتهم ومرتكز دعوتهم، وكل رسول بعثه الله تبارك وتعالى فإن أول ما يبدأ به قومه في دعوتهم توحيد الله، وأول ما يقرع سمع أقوامهم منهم توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام لقومه، وقالها هود عليه السلام، وقالها صالح عليه السلام، وقالها شعيب عليه السلام، وغيرهم من أنبياء الله ورسله الكرام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي كلمتهم في ذلك سواء وقولهم فيه واحد. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد، كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. رابعا، التوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان، فإن مثل الإيمان كما ضرب الله جل وعلا المثل بذلك في كتابه كشجرة قائمة لها أصل راسخ وفرع قائم وثمار متنوعات. هذا مثل ضربه الله في القرآن لبيان الإيمان. قال جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لبيان الإيمان. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المراد بالشجرة التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن النخلة، عينها عليه الصلاة والسلام، قال إن من الشجر لما بركته كبركة المؤمن، ضربه الله مثلا للمؤمن. النخلة لها أصل راسخ ولها فرع قائم ولها ثمار، وهذا مثل الإيمان. الإيمان له أصل، وإذا كانت الأشجار النخل وغيرها لا تقوم إلا على أصلها فالدين لا يقوم إلا على أصله، وإذا كانت الأشجار إذا قطع أصلها ماتت، فإن الإيمان إذا ذهب أصله بطل وحبط وكان صاحبه من الخاسرين، لأن الإيمان لا يقوم إلا على أصله، كما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها. وأصل الإيمان الذي عليه قيامه توحيد الله، توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا قيل في قوله تعالى لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد التي عليها قيام دين الله، لا إله إلا الله. فتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله جل وعلا أصل يقوم عليه الدين، ومثل هذا الأصل في الإيمان كمثل الأصول في الأشجار. وأيضا كما أن الأشجار إذا قويت أصولها وطابت عظمت ثمراتها وكثرت وعظم النفع بها، وإذا ضعف أصلها ضعفت، وإذا اجتث أصلها ماتت ولم يكن لها قيام. وهكذا الشأن في الدين، وهذا يبين لنا المكانة العظيمة للتوحيد والمنزلة العلية له، وأنه للدين كالأصول للأشجار والأساس للبنيان. خامسا أن توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم أسباب المغفرة، بل هو أساس المغفرة، بل إنه بانتفائه تنتفي المغفرة تماما، ولا يكون للإنسان منها حظ ولا نصيب. فالتوحيد أساس المغفرة، وضده وهو الشرك هو أساس الحرمان من المغفرة. قال الله سبحانه وتعالى في موطنين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمقصود من مات على ذلك. ولهذا لا تعارض بينها وبين الآية التي في سورة الزمر، قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك، حتى الشرك، وهي لا تعارض قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات على ذلك، وآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، بدليل قوله قبلها لا تقنطوا أي توبوا، توبوا من الذنوب مهما كانت يغفرها الله لكم حتى الشرك، من تاب من الشرك وأقبل على التوحيد تاب الله عليه، والإسلام يجب ما كان قبله، إذا أسلم المرء ووحد الله جب إسلامه وهدم ما كان قبله من شرك. وإذا كان التوحيد أعظم أسباب الغفران فإن ضده الشرك أعظم أسباب الحرمان من المغفرة، بل إن المشرك الذي مات على الشرك بالله لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله إطلاقا، إذا مات على الشرك ولا نصيب له ولا حظ من رحمة الله إطلاقا. قال الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم، ليس لهم شيء آخر، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، أي في النار لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، يعني كل مشرك، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين عن المشركين، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى في خاتمة الآية التي قبل آية الكرسي: والكافرون هم الظالمون. الشرك والكفر هو الظلم الأكبر، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو الذي إن لقي المرء به ربه كان خاسرا الخسران المبين. والتوحيد أعظم أسباب المغفرة. انظر النداء الإلهي الرباني في حديث أنس رضي الله عنه الذي جمع فيه أعظم أسباب مغفرة الذنوب، أعظم أسباب مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك منك ما كان منك ولا أبالي. هذا واحد من أسباب المغفرة. اثنين، قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا الثاني. الثالث قال: يا ابن آدم، هذا التوحيد، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقرابها يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها مغفرة. انظر هذا الغفران في هذا الحديث القدسي، كلام رب العالمين يرويه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. انظر هذا الغفران العظيم، ملء الأرض مغفرة. ولهذا كل ما قوي التوحيد، لأن التوحيد يقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه على رتبة واحدة، ولهذا كل ما قوي التوحيد قوي تأثيره في الغفران. انظر قصة صاحب البطاقة التي ثقلت في الميزان وطاشت السجلات، قال: لا يثقل مع اسم الله شيء. وانظر في الحديث الآخر عصاة الموحدين، قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فبعضهم يدخل النار لضعف في توحيده وكثرة موبقاته. لكن التوحيد إذا قوي فهو أعظم ما يكون به الغفران. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا التحقيق للتوحيد، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سادسا، التوحيد الذي خلق الله جل وعلا الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه يدل كما دل القرآن وسنة النبي يقوم كما دل القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أركان، على ثلاثة أركان: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته. ودين الإسلام يسمى توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه الثلاثة هي أركان للتوحيد، أركان للإيمان بالله. لا يكون المرء مؤمنا موحدا إلا إذا وحد الله عز وجل في هذه الثلاث. ولا يلتفت للمخدلين والمشوشين من أهل الباطل وأهل الأهواء، هذه أقسام أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفيك لمعرفة هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد أن تقرأ سورة الفاتحة، وأن تقرأ السورة التي ختم بها القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يكفيك أن تقرأ. وإذا تأملت في آية القرآن تجد آيات كثيرة في تقرير توحيد الربوبية وإثباته وذكر براهينه ودلائله، وآيات في توحيد الأسماء والصفات، بل هناك آيات وسور أفردت لبيان أسماء الرب وصفته. سورة الإخلاص ليس فيها إلا صفات الله، ليس فيها إلا صفات الله. والصحابي الذي كان يقرأها وسئل قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله، ويقول: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو موطن الخصومة بين الرسل وأنبيائهم، دلائله في القرآن والسنة أشهر من أن تذكر، ومر معنا شيء منها. فالتوحيد يقوم على هذه الأركان الثلاثة، يقوم على هذه الأركان الثلاثة: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. الأمر السابع أن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، لأن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا توحيد الألوهية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: فادعوه مخلصين له الدين. هذا هو توحيد الألوهية، هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لا إله إلا الله تعني ترك المعبودات المتخذة أيا كانت، مهما كانت، كلها تطرح، ولا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر ماذا قال إمام الحنفاء عليه السلام إبراهيم عليه السلام لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة لا إله إلا الله، معناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معناها، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. وضروري جدا أن نعنى بالتهليلات الثلاث التي ترسخ التوحيد وتمكن له في القلب أدبار الصلوات الخمس الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثلاث تهليلات دبر كل صلاة، هذه ضروري نعتني بها، نعتني بها تلفظا بها دبر الصلاة، ونعتني بها ماذا؟ تجديدا للتوحيد، لأنك لما تقولها لست تقول مجرد كلام، تقول كلام تجدد به ماذا؟ توحيدك. التهليلة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. التهليلة الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. التهليلة الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذه تكررها دبر كل صلاة مكتوبة تجدد بها توحيدك. أتبعت كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث بما يحقق التوحيد ويؤكد التوحيد ويمكن للتوحيد في القلب. قلنا أن لا إله إلا الله قائمة على ماذا؟ ركنين، نفي وإثبات. قوله وحده لا شريك له هذا فيه تأكيد للنفي والإثبات، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد. التهليلة الثانية قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا معنى التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه؟ هذا معناها، ألا نعبد إلا الله، أن نخلص ديننا لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو قيل نريد تعريفا للتوحيد جامعا وافيا، يقال خذ تعريفا من هذا التهليل الذي تردده دبر كل صلاة، دع تعريفات الناس لهم وخذ تعريف التوحيد من هذا التهليل الذي تردده دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وإن استخلصت من التهليلات الثلاث تعريفا جامعا للتوحيد يمكن أن تقول توحيد، تقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو لا إله إلا الله، خذها من تهليل الذي أنت تقوله وتستذكره أنت كل دبر كل صلاة. ما معنى لا إله إلا الله؟ دعك من تعريفات الناس، خذ من التهليل هذا التهليل الذي تردده دبر كل صلاة. إذا قيل ما معنى لا إله إلا الله، ألا تقول ألا نعبد إلا الله، هذا من أي التهليلات الثلاث الثانية، وحده لا شريك له من التهليل الأولى، مخلصين له الدين من التهليل الثالث، هذا جمع لك كل ما ينضبط به معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وقائل لا إله إلا الله حقا هو الذي وحد الله، قائلها حقا، أما من يقولها بلسانه وأفعاله وأقواله تنقضها هذا لم يقلها حقا ولم يقلها صدقا، قائلها حقا هو الذي يوحد الله سبحانه وتعالى ويخلص له الدين. ثامنا توحيد الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يقوم على هذين الأصلين، على هذين الأصلين، وهذان الأصلان اللذان يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات موجودان في التسبيح والتحميد، في سبحان الله والحمد لله. سبحان الله فيها ماذا؟ تنزيه. سبحان الله هذه كلمة تنزيه، اقرأ قول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه لله عما يصفون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني تنزه. فتوحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين، الأول التنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به مما يصفه به أعداء الرسل، والإثبات هذا الأصل الثاني في الحمد. الحمد هو إثبات الكمال لله والثناء على الله بالكمال الثابت له سبحانه وتعالى. ولما تردد سبحان الله وبحمده جمعت الأصلين الذين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات، فهو قائم على النفي والإثبات، على النفي والإثبات. ولهذا أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات قاعدتهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. تاسعا المعول في تقرير التوحيد وبيانه على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، ليس بالآراء ولا بالفلسفات ولا بالعقول ولا بالتخرصات ولا بالتجارب ولا بالقصص والحكايات ولا بالمنامات، هذه التي أذكر لكم كلها أقام عليها أقوام أديانهم وعقائدهم. التوحيد يقوم على الكتاب والسنة، ولهذا خاصية صاحب السنة وميزته التي يتميز بها عن فرق الضلال على أشكالها وألوانها أنه إذا استدل في الاعتقاد أو غيره يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب أهل السنة قائمة على ذلك، يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو التوحيد، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، حدنا الكتاب والسنة. ما معنى لا نتجاوز القرآن والحديث؟ يعني كل ما نقول نقيمه على دليل، نبنيه على دليل من كلام الله أو كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. عاشرا وأخيرا، التوحيد ثماره وآثاره لا حصر لها، وبركاته على العبد في الدنيا والآخرة لا عد لها، فكل خير وثمرة وبركة في الدنيا والآخرة هي من ثمار التوحيد ومن بركات التوحيد. ولهذا الموحد غنيمته في الدنيا والآخرة أكبر غنيمة، والثمار التي يحصلها في دنياه وأخراه لا عد لها ولا حد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الدار الآخرة في يوم القيامة. وفي القرآن والسنة نصوص كثيرة فيها فضائل التوحيد، فضائل التوحيد وثماره وما يكفر ما من الذنوب وما يوجبه من الفوز بالرضوان ورحمة الله عز وجل ودخول الجنان والنجاة ما من النيران، والدلائل على ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذه خلاصة يسيرة حول هذا الموضوع المهم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه أن الدرس يتوقف إلى الاثنين إن شاء الله القريب.